السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صم وقلوبا غلفا، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، أخواتي في الله، أهلا بكم ومرحبا في هذا الحوار المتجدد حول سورة النور. وقد توقفنا في اللقاء الماضي مع قوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وقلنا إن هذا المعنى، معنى التزكية، له جانبان. الجانب الأول أن نكفى شر الشيطان ووساوسه، لذا جاء البيان في صدر الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. يعني لولا فضل الله عليكم ورحمته ما تخلصتم من حبائل الشيطان ولا شباك الشيطان التي نصبها للإنسان وتوعد أن يأتيه من كل مكان، كما قال تعالى على لسانه: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهذا ما فعله الشيطان وما فعله ولا زال سيفعله إلى خمس ساعة، توعد بهذا على أن يضل أكبر قدر البشرية، كما جاء في الحديث القدسي قال تعالى: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. اجتالتهم يعني اغتالتهم وأخذتهم بالقوة والقهر إلى مهاوي الشياطين وضلالاتهم وسبلهم المتفرقة المتشعبة الشديدة جدا، شديدة الشعب، شديدة التيه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، في أن بين لكم من الشيطان وما وسائله وما حبائله وما هي أساليبه وما هي صور مكره وكيف نتعامل معه في كل حالة. لولا هذا البيان الرباني ما سكن من أحد أمده. لكن الحقيقة قلنا التزكية لها جانب آخر في نهاية الحلقة الماضية، ألا وهي التزكية متعلقة بما في الصدور، بالقلب والروح والنفس والبال والعاطفة والفطرة والهوى، هذه محل التزكية. ورب العباد من على هذه الأمة بمنة عجيبة لا مثيل لها في التاريخ. نبي الله إبراهيم لما رفع البيت مع نبي الله إسماعيل دعا لهذه الأمة بالتزكية، لكنه أخرها ولم يقدمها. قال تعالى على لسان نبي إبراهيم: ربنا أبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فجعل التعليم سابق على التزكية. فكل الديانات التي نزلت من عند الله وكل الأحكام التي نزلت كان لا يزكو بها إلا من علمها وأقامها، فجاءت التزكية متأخرة عن العلم. لكن الله عز وجل لما أراد هداية الخلق أجمعين نزل كتابه الخاتم، لا أقول أنزل، نزل، وكل كتب أنزلت إلا القرآن نزل، كل كتب أنزلت جملة والناس يختارون، لكن القرآن جاء منجما ليقام أولا بأول في حياة المسلمين. لذا يقول تعالى: يا الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فسمى تنزيل كل الكتب إنزال، وتنزيل القرآن تنزيل، نزل قالها في القرآن فجاء منجما. إيه الحكمة؟ الغاية رب العباد نص عليها، قال: وقالوا لولا نزل وعليه القرآن جملة واحدة زي ما نزلت الكتب. فرد الله عليهم بقوله: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فجاء لتثبيت الفؤاد على الحق وترقيته وتزكيته والسمو به إلى أعلى مراتب السمو، وإن كان صاحبه قليل العلم لكنه عظيم التزكية عظيم الخلق، سمى بالوحي سموا ما بعده سمو. ولذلك السلف يعني قال عبارة عجيبة جدا، قالوا قدم الله في حق هذه الأمة التزكية على العلم. وإجابة دعاء سيدنا إبراهيم جاءت في ثلاث مواضع، ربنا يبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. جاءت الإجابة في سورة البقرة، سورة آل عمران، في سورة الصف، وكل موضع جاء بحكمة خاصة به. قال تعالى واصفا حال من بعث النبي فيه، هو الذي بعث في الأمين رسولا منه فسمى أمته أمة أمية، والنبي بين هذا قال لهم أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، كيف ترتقي أمة أمية ليصبح بهذه التزكية كل أمي أمة؟ هذا معنى خطير جدا. قد نرتقي بعالم تعلم ثم يعني نرتقي بعلمه حتى تزكو نفسه، لكن نرتقي بأمي لا يكتب ولا يحسب ليعطي عطاء أمه رغم أميته. أي وهذا الحقيقة منهج خطير لا مثيل له. الصحابة أم وأمي، كيف صاروا الصحابة؟ كيف صاروا أسمى أمة عرفت التاريخ؟ يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى لقد دارت الأرض ثلاث دورات، دورة حول نفسها وثانية حول الشمس وثالثة حول صحابة سيد الخلق، فلم يعلو ظهر الأرض لا قبلهم ولا بعدهم جيلا يساويهم أو حتى يدنيهم اختلف منهم. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى فكان جيلا قرآنيا ربانيا فريدا برع وبز وأتى بالطريف الذي لا تدرك آثاره ولا يلحق غباره. جيل لا يلحق غبار سمو سمو عجيب. الرب يصف حال هذا الجيل فيقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، قال ويزكيهم، وقدم التزكية عليه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان من قبل نزول القرآن لفي ضلال مبين. الصحابة نفسهم قبل البعثة كانوا في ضلال مبين واضح جدا جدا شديد جدا جدا جدا، كيف تحول من أشد صور الضلال لأسمى صور التزكية والعطاء؟ الحقيقة هذا أمر يحير سلفين عشان نحول واحد من قمة الأمية لقمة العلم مسألة صعبة جدا جدا جدا، لكن تحول أمة أمية لتصبح بكل ما فيها ومن فيها سادة للبشرية، الأمر جلل كبير جدا عظيم جدا، والناس عنه في غيبة قاتل. كيف سمى النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة هذا السمو رفيع جدا العالي جدا العجب جدا؟ سنوضح. يبقى هو ده التزكية، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويقول تعالى في الموضع الثاني لقد من الله على المؤمنين فسماها منة، والمنة عطية من الرب بلا استحقاق من الخلق، محض فضل، فضل ورحمة. إذا قال ولولا فضل الله عليك ورحمته، فضل محض ورحمة ساق الله بشري. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم في قراءة من أنفسهم يتلو عليهم آيات ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. لا صح صح معي، قال ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. يبقى حتى في هذا الموضع قدم التزكية عليه. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته قال ويزكيهم، وقدمها، ويعلمهم الكتاب والحكمة وأخرها، وإن كانوا من قبل أيضا لفي ضلال مبين. فذكر القوم الذين أرسل إليهم وأميتهم، ثم ذكر وضلال مبين، ثم ذكر منته الله عليهم كيف بعث فيهم أسمى الخلق وأسمى البشرية، وعده أعظم منه وعطية أعطاها الرب للبشرية من غير استحقاق منها. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وقال في الآية الثالثة سورة البقرة كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، وقدمها أيضا، ويعلمكم الكتاب والحكمة، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، بزيادة جديدة لم ترد في الآية الأخرى، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. الحقيقة شيء عجيب، لماذا قدم الرب في السرس موضع التزكية على العلم؟ لأن الله أوجد في القرآن الكريم من الآيات والأحكام والآداب والأخلاق ما يجعل كل نفس بشرية تزكو وتسمو. بل ما جاء القرآن جملة تفصيلا إلى هذا، قال تعالى لقد أنزلنا إليكم إلى الكل، الأم غير الأم، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. ذكركم قولنا التفسير أي شرفكم، سموكم، رقيكم، تقدمكم، تحضركم، تمدينكم، رفعتكم، علو مكانتكم، علو شأنكم عند الله عز وجل في الدنيا والآخرة. كل هذه معاني لرفلة الذكر. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. فجاء رب العالمين هذا الوحي العجيب العجيب جدا الذي يكفي للرقي بالإنسان لأعلى مراتب الرقي الدنيا والأخرى معا، شيء الحقيقة يحير العقل. رحم الله البعيد نعم لما دخل على جيش الفرس فانتهر، قال لماذا جئتم؟ لخص له الإسلام وقضايا في ذات قضايا، قال لقد ابتعثنا الله بدين لنخرج به العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، من ذل العبادة لغير الله إلى العبادة لغير الله، عز العبادة لله، لنخرج به العباد من الخضوع للأمراء والقادة والساسة. وقد يكون هذا القائد يعني من أسوأ خلق الله، ونخضع له ونصع له ويأمرنا بالقتل وبالسرقة وبالزنا وبالخنا وبغيرها. قال لنخرج به العباد من عبادة العباد، كل العباد أين كان مقر، إلى عبادة رب العباد، فلا يتلقوا الأمر إلا من الله وحده، ولا يكونوا عبيدا إلا لله وحده، لا يستعبدهم أحد مهما على كعبه، رئيس، سفير، أمير، مدير، أبدا لا يستعبد إلا ربه. لنخرج به العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ولنخرج به العباد من جور الأديان إلى عدل الإسلام. العدل عند الأمم التي سمت انحصر في العدل، آخرهم العدل، والعدل إعطاء الحقوق في المادية، واحد سرق مال واحد أو اغتصبه يرد له مال، والكل يهل يحيى العدل، فالعدل برد مال ورد حقه إليه. وهذا أقصى ما تسعى إليه البشرية، أن ينشر العدل بين الناس. لكن وحي الله المنزل سمى بالإنسان إلى مراتب ربانية كما قال تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. يا الله، يا ربانية دي أمرنا الله فيها بالقسط، والقسط مرتبة فوق العدل بمراحل، فجعل آخر أحكام البشرية العدل، وأحكام رب البرية القسط. قال تعالى قل أمر رب القسط، وضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط. وقال تعالى وإن طائفتان من اقتتل فاصلح بينهم بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. قال وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال في الأخرى قد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا معهم كتاب الميزان ليقوم الناس بالقسط. أنزلنا معهم كتاب الميزان ليقوم الناس بالقسط. إذن الغاية أن يرتقي الناس في أحكامهم، لا أقول في الماديات وحدها وهذا يسمى العدل، إنما في الماديات والمعنويات جميعا وهذا يسمى القسط. الإنسان اغتصب من الإنسان، العدل أن يرد المال ويطلع يهلل ويرقص يحيى العدل رد له ماله ممن اغتصب، لكن القسط أسمى من ذلك. خلال فترة اغتصاب المال كم مضى عليها؟ عام عامين؟ ماذا أصاب المظلوم فيها؟ كم أصابه من هم وغم وحزن؟ كم ترتب على هذا الهم والغم والحزن من أضرار؟ قد يأتي ضغط دم، بول سكر، تشلب شرايين، تأتي جلطة، تفلق رأس. عد مغتصب المال قاتله، هذه حقوق عباد لا تسقط، وإن رد المال لكنها باقية لا بد من توفيتها، سيوفيها الظالم يوم القيامة من حسناته تعطى للمظلوم، فإن لم توفر حسناته فمن سيئات المظلوم تطرح على سيئاته وتطرح في النار، كما جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس من أمته؟ قال: المفلس من لا درهم ولا دينار. رسول الله قال: بل المفلس من أمتي من أتى يوم القيامة بالصلاة والصيام والزكاة وحج وظلم. يقول ابن عبد البر: صلاة مقبولة صحيحة خالصة لوجه الله، وكذلك الصيام، وكذلك الحج، وكذلك الزكاة، عبادات مقبولة. قال تعالى: إنه لا يقبل أي عبادة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فلا يقبل لها إلا من العبادة، كما قال الإمام الجلال في تفسير الآية: إلا أصوب العمل وأخلص، ما جاء صواب من وفق نص الكتاب والسنة، وما جاء خالصا لوجه الله لم يشرك به أحد، لم يفكر في أحد مع الله. ورغم إتيان هذه الأعمال بإخلاص وبصدق وبصلاح موافق للشرع وقبلت منه، إلا أنه أتلفها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج وظلم هذا وشتم هذا وسفك هذا، فهذا خذ من حسناته وهذا خذ من حسناته، فإذا فنيت حسناته من قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئاته وطرحت على سيئاته وطرح في النار، وطرح في النار. مسألة خطيرة، خطيرة جدا. إذا المسلم يدرك العدل خلاف القسط، القسط مضروب مطلوب رد كل هذه الحقوق المادية والمعنوية. يبقى كم أصاب المظلوم من هم وغم وحزن؟ كم أصابه من أثار على الهم والغم والحزن؟ سكر ولا ضغط ولا تصلب شرايين ولا جلطة؟ واحد فقط؟ لا. كم أصاب امرأته بسبب همه وغمه وحزنه؟ من هم وغم وحزن. كم أصابها من آثار ترتبت على هذا الهم والغم والحزن؟ من مرش كري أو ضغط أو تصلب شرايين أو جلطة أو غيره. كم أصاب أبويه من هم وغم وحزن لهم ولده وحزن؟ كم أصاب أولاده من هم وغم وحزن لهم أبيهم؟ كم أصاب خلانه وأحبابه وإخوانه من هم وغم وحزن بسبب ما أصابه؟ كل هذه تسمى الآثار. رب العباد يجمعها من القيامة مع الذنب ليحاسب العبد على الكل. قال تعالى: إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا فقط ألا وآثارهم وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. كتاب في منتهى الوضوح، في منتهى الوضوح. القسط مطلوب أرد الحق المادي والحق المعنوي. كم واحد فينا فكر في حق المعنوي؟ ولا خطر بباله ولا سعى إليه؟ سيفاجأ يوم القيامة بما لم يكن في حساباته، كما قال تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ولو أن الذين ظلموا في الأرض جميعا ومثلهم معه لافتدوا بهم من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكن يحتسبون. آية شيء لما نزل سيدنا أبو قتادة يقرأها في صلاته عقب العشاء في مثل هذا الوقت طار النوم من عينه وسال الدمع على خديه، فلم يزل الليل كله يبكي وينحب لا ينام له جف ولا يجف له دم، وهو يرد هذا الجزء من الآية. وبدا لهم من الله ما لم يكن يحتسبون، وبدا لهم من الله ما لم يكن يحتسبون، وبدا لهم من الله ما لم يكن يحتسبون. معاني خطيرة، خطيرة جدا، والناس عنها في غفلة قاتلة. إذا رب العباد أمر بالقسط، مش بعد بس، وجعل شرائعه تدور حول القسط، وجعل الميزان اللي يحاسب عليه القيامة القسط. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. أي شيء يسمى شيء مادي أو معنوي لن يظلم فيه إنسان، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسبين. الله، معاني خطيرة، خطيرة جدا. أين نحن من هذا؟ مطلوب أن ندرك هذه المعاني. جاء الوحي ليرتقي بالأمة إلى أسمى ما يرتقى إليه، إلى القسط، إلى كنص كنص في آية: لقد أنزل لكم كتابا فيه ذكرهم، إلى الشرف الحقيقي، إلى الرفع الحقيقية، إلى التقدم الحقيقي، مش التقدم المزعوم الموهوم. ولكن دول متقدمة وهم في معاملة الإنسان لا يعاملوا حتى معاملة الحيوان. ولك حقوق المرأة ويبكوا على المرأة المسلمة، أنتم تعطونها حقوقها كما تعطيها الشريعة؟ في حقوق المرأة في الغرب، ولكن القانون، وضعنا قانون ان المرأة لو عاشرها الرجل معاشرة الأزواج او غيرها الزنا يعني ومضت معه عام، ان انفصل فلها شطر مال. الكلام ده يقنن لأناس جبلوا على حب المال بل عشق المال، كما قال تعالى: زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين لم يكن المال قل والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ده مش بيحب المال، ده بيحب كنز المال وكثرة المال. إنسان غلب عليه هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم في نص الحديث يقول: لو أن لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له سان، ولو كان له واديان لتمنى أن يكون له مثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. ونحن نرى كم من أمس ملك المليارات ويسرق وينهب ليرفع المليارات لمليارات مليارات المليارات. هذه كارثة كبيرة، كارثة كبيرة، أوقعت الناس في فخاخ رهيبة، كما قال المسيح عليه السلام: يعني حب الدنيا رأس كل خطيئة، كل خطايانا وجل خطايانا وراءها حب الدنيا تتعلق بها، وراءها حب الدنيا تتعلق بها. اللي تتعلق بالآخرة لم يكن له مطمع في دنيا الناس، لكن اللي مطمع مش حسبوه حينفسوه ونزعوه. ورحم الله الإمام الشافعي لما خرجت له بعض الشيبات في لحيته فنظر إلى عرض رأى بعض الشيء، فأخذ يداعب الشيب قائلا لما نظر إلى المرآة ويقول: رأيت خراب العمر مني فزرتني، ومأواك في كل الديار خرابها، أأنعم عيشا بعدما حل عارضي، طلائع شيب ليس يغني خضابها، فزهرت عمر المرء قبل مشيبه، وقد فنيت نفس تولى شبابها، ولا تمشين في منك بالأرض فاخرة، فعما قليل يحتويك ترابها، فعما قليل يحتويك ترابه. ومن يزق الدنيا فإن طعم توحيد الخلاصة اللي خرج بها الشافعي، قال: ومن يزق الدنيا فإني طعمتها، وسيق إلي عذبها وعذابها، فلم أرها إلا غرورا وباطلا، كما لاح في صدر الفلاة سرابها، وما هي إلا جيفة مستحيلة، وده شهدر، وما هي إلا جيفة مستحيلة، أي رمة متينة، عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها، نازعتك كلابها. إذا ندرك نحن أمام فتنة كبيرة أنستنا وألهتنا عن مواضع تزكيتنا وسمونا ولقينا، حب الدنيا رأس كل خطيئة، رأس كل بلية. كيف حول حب الدنيا أعز أمة لأذان أمة نفس الحديث في مسلم الإمام أحمد، قال صلى الله عليه وسلم: توشك الأمم أن تداعى عليكم، تتكالب عليكم، كما تتداعى الأكلة إلى خصعتها، إرجاع الطعام. قالوا: أمن قلة يومئذ رسول الله، قلة عدد أو اعتاد؟ قال: لا، بل كثير، المال كثير والعدد كثير. قال: بل كثير، ولكن غساء كغساء السيل، لا ينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. فذكر النبي مرض قلب واحد سماه الوهن، قال: لا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. الصحابة تعجبوا: ما هذا الوهن الذي يحول أعز أمة لأذل أمة؟ قالوا: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهة الموت. إذا قال تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير ربانيين، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. الله أكبر، الله أكبر. إذا ندرك مطلوب ألا نوهن، ألا نضعف، وألا نتعلق بالدنيا، بل نعمل لله وللقائه. هو ده السبيل والطريق اللي به يرتقي العبد، وجاء الوحي ليزكي ذلك كله فيه عن طريق تزكية، لا أقول قوة، بل كل القوة. كيف نستفيد؟ بقوة الروح، بقوة القلب، بقوة النفس، بقوة البال، بقوة العطف، بقوة الفطرة، بقوة الهوى. الله أكبر. لذا جاء سورة يونس توضح أن هذه القوة ابتلعت فيها بآفات وأمراض، شبهات وشهوات. لذا قال تعالى مميزا ومفصلا بين عمل القلب وعمل الصدر، فقال تعالى: وليبتلي الله ما في صدوركم. يبقى جعل الابتلاء لمين؟ لكل قوة الصدر، القلب، الروح، النفس، البال، العاطفة، الفطر، الهوى. وليبتلي الله ما في الصدور، بس قال: وليمحص ما في قلوبه. فابتلاء العبد في صدره تمحيصه وتزكية لقلبه، هذا معنى خطير جدا جدا. ولذلك قلت: رب ميز بين أثر العبادات والطاعات على القلب وأثر على الصدر. قال تعالى في أخرى: أفمن شرح الله صدره للإسلام. السعادة الحقيقية في الصدور، في الصدور، في القلب، في النفس، في البال. الناس تركوا كل هذه القوة وبحثوا عنها عند الرجال وفي المال وفي الجاه والسلطان وعند النساء وعند كثرة الأتباع. نسأل الله العفو والعافية. السعادة في وادي وإحنا في وادي آخر، نسبع عكس التيار، نسأل الله أن يعافينا عافية. إذا ندرك هذا المعنى خطير، هذه القوة جعلها الرب محل الابتلاء، وثمرتها تمحيص قائدها القلب، فهو القائد الأعلى للقوات المسلحة عند الإنسان الخفية والمعلنة، والملك المتحكم في الجوارح الظاهرة، السمع، البصر، اللسان، الحس وغيرها، والمتحكم في القوى الباطنة، النفس، البال، العاطفة، الفطرة، الهوى. إذا ندرك هذا المعنى الخطير، نحن أمام قوة حقيقية موجودة فينا لا علم لنا بها، لا يعلمها إلا خالقنا، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق؟ إن لم يعلم الله من خلق فمن يعلم؟ من يعلم؟ ألا يعلم من خلق وهو لطيف الخلق؟ يبين لنا إن لم يعلم الخالق خلقه فمن يعلم؟ فكل ما كان غيب في حقنا هو حاضر مشاهد عن ربنا، لا تخفى عليه خافية. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، إن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يعلمه الله. فذكر أنه يعلم ما نخفى ونعلم، وأنه سيحاسب على ما نخفى ونعلم، ويحاسب على وفق علمه سبحانه وتعالى، على وفق علمه. فإن علمت أن الرب عليم قدير، كيف تفر منه؟ كيف تعصيه؟ طيب تعالى دلوقتي إشارة المرور لما تلاقي فيها رادار وشرطة جلسة، تعمل مخالفة؟ تكسر إشارة؟ وأنت تعلم أنهم يراقبوك، وتعلم أنهم قادرون على عقوبتك، سجنك أو سحب الرخصة منك أو تغريمك بمبالغ ضخمة. إذا علمت أنهم يعلموا أي حركة لك خطأ ويملك القدرة على العقوبة، انصعت للأمر، لن تخالف المرور ولن تكسر الإشارة. ما الذي حملنا على الخوف؟ علمنا بعلمهم بنا إن خالفنا، وعلمنا بقدرتهم علينا إن خالفنا، على أن يلزمون رغم أنوفنا دفع الغرامة أو السجن أو سحب الرخصة أو سحب السيارة نفسها أو غيرها العقوبات. وضح المعنى؟ إذا نحن نبني على أمرين: علم الله وقدرة الله. هو عليم، إنه عليم قدير، فجمع الله بين الخصلتين. فالذي يعلم كل ما قع منا ويقدر على عقوبتنا، كيف نخالف أمره في ملكه؟ كيف نعصيه في ملكه ونحن نعلم أنه يعلم ويعلم حالنا ولا يخفى عليه شيء منه، ونعلم أنه قادر علينا أن يعاقبنا، أن يحرمنا من نعم نحن نحبها. لو عاقبنا الآن بالحرمان البصر أو السمع أو القلب، من يدفع عنا؟ قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، من إله غير الله يأتيكم به؟ من إله غير الله يأتيكم به؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفأمن الذين رفعوا أبصارهم في صلاتهم أن يخطف الله أبصارهم؟ معنى خطير، معنى خطير جدا جدا. في المسلم طالب أن يكون وقاف عند حدود الله وعند صفات الله، وخاصة صفة العلم والقدرة. علمت أنه عليم فكيف تعصيه وأعلم؟ إن علمت أنه قدير كيف تخالف أمره في ملكه وأنت تعلم أنه قادر أن يعاقبك وينتقم منك؟ وحلمك ما تحب من نعم، كما قال تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بشيعة من قبل إنهم كانوا في شك مريب. قد يحجبك الله عن أحب شيء إليك، زوجة ولا أولاد ولا مال ولا وظيفة ولا غيره، مسألة خطيرة جدا جدا. فكيف نتعامل مع العلم القدير؟ الأمر يحتاج منا الوقفات مع أنفسنا ومراجعة. هذا الرب العليم القدير أنزل كتاب وفصل لنا فيه كل ما يتعلق بالصدور وطاقاتها الخفية من شبهات ومن شهوات، ووضع رب العالمين لها العلاج. فقال تعالى: يا أيها الناس، يخاطب البشرية، يخاطب الآدم الخير الساعة، قد جاءتكم، فأنا جاءت بكافة الخطاب من الجنب، قد جاءتكم موعظة من ربكم، أيضا بكافة الخطاب من الجنب، فقط لا، قل وشفاء لما في الصدور. الله، طب كم متوقع أن يقول الشفاء لما في صدور؟ السياق والنظم يقول هذا. يا أيها الناس قد جاءكم، كيف خطاب من الجمع؟ موعظة من ربكم، كيف خطاب من الجمع؟ ثم توقع أيضا كيف خطاب من الجمع أيضا؟ وشفاء لما في صدوركم. لماذا عدل الرب عنها وقال وشفاء لما في الصدور؟ وجاء بلام التعريف التي تفيد الجنس، جنس الصدور كلها، لم يقل صدور بل كل الصدور. جاء القرآن ليعالج كل أمراضها، أمراض القلب والنفس والبال والعين والعاطفة والفطرة والهوى كل. وشفاء لما يقول لم شاطب بغير الرسول، ما هنا من ألفاظ العموم، ما في الصدور تشمل كل ما يدور في الصدور، وشفاء لما في الصدور بس، لم يقل في صدورك بل قال في الصدور، ليبين أن وحي ربنا المنزل مش زكى بالإنسان بس، ده زكى بكل من آمن به من إنس وجن وملائكة وغيره. الله، لذا قال وشفاء لما في الصدور. صدور من؟ صدور كل هؤلاء. بل صرح في موضع آخر فقال أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. إذا جاء القرآن يحمل أدوية لعلاج كل أمراض القلوب والصدور من شهوات وشبهات عند الإنس وعند الجن وعند الملائكة وعند غير الخلائق. وشفاء لما في الصدور، لما في صدور كل من له صدور أوجد الله فيها طاقات لا يعلم علمها غيره ولا يقدر على تزكيتها سوى. وشفاء لما في الصدور، ثم قال وهدى ورحمة للمؤمنين، وده قدر زائد لأهل الإيمان، وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم عقب فقال قل كل هذا بفضل الله ورحمته. أليس هذا المعنى والذي جاء في الآية الأخرى؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم أحد أبدا. هنا جاءت بنصه، هنا جاءت بنصه، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. لم يقل بهذا أو بذاك، قال بذلك. ذلك ذات في القريب، ذاك متوسط، ذلك البعيد جدا، وكأنه يشير إلى مكانة الناس إن لزم وحي الله عالية جدا 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 إذا خلقوا. فبذلك، لذلك السمو فليفرحوا، هو خير مما يجمع من كل ما يجمع من مال ونساء وأولاد وأتباع وبنين وغيرها، هو خير مما يجمعون. إذا ندرك لما يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته، يعني هنا فضله ورحمته في هذه القضية الخطيرة جدا جدا جدا، أن ما في الصدور لا يعلمه إلا علم الغيوب، ولا يملك تقويمه إلا علم الغيوب، ولا يملك تزكيته إلا علم الغيوب. وساق لنا من الأحكام من الآداب ما تعالج به كل الشبهات والشهوات، وما يرتقي به كل العباد. أين نجد هذا عند غيره؟ لا وجود له، ولا مثيل له، ولا ند له، لا في الاشتراكية ولا في الرأسمالية ولا في اللحم والفتر الملخي. كيف يسمو الإنسان هذا السمو الراقي جدا جدا جدا؟ ما هي الوسائل والسبل التي ترتقي بالإنسان إلى هذا الحد من التزكي، ويزكيهم ويعلمهم كتاب الحكمة، فتسبق التزكية العلم، فيتحول الأم لأمة، ويعطي الأمة عطاء أمة. هذا معنى حقيقة خطير جدا جدا جدا. حببت أن أسوق حتى ندرك حقيقة أو شيء من معاني هذه الآية. طبعا الآية عايزة تفصيل، كيف نتمعن كل واحد تحتاج لتفصيل، ولا أحسب الوقت يسمع التفصيل الآن، إنما نكتفي بهذا القدر حول هذه الآية اليوم، وإن شاء الله الحديث بقية إن كان في العمر بقية قدر الله اللقاء. جزاكم الله خير لمن استمعكم، سامعوا عشان نقول هكذا تعبان شوية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.